أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. قال الشارح رحمه الله: التطير مصدر تطير يتطير، والطيرة أيضا بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن مصدر تطير، يقال تطير طيرة وتخير خيرة، ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما. وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرها، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فإذا أرادوا أمرا فإن رأوا الطير مثلا طائرا يمنة تيمنوا به، وإن طار يسرة تشاءموا به. فنفاه الشارع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنة. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة. قال: والذي يجيء من أمامك هو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. ولما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، لما كان ذلك كذلك ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد تحذيرا منها وإرشادا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله رب العالمين. وعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. فالواجب على العبد التوكل على الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته حتى لا يدخل في الشرك. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله: أول الآية قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة، أي الخصب والسعة والعافية على ما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذا، أي نحن الجديرون الحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة، أي بلاء وضيق وقحط، يتطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم، كما يقول المتطير لمن يتطير به. فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده، فقال: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وما قدر لهم. وفي رواية ذكرها ابن جرير عنه قال: الأمر من قبل الله، وهذا إسناد منقطع. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لكم عند الله من عذاب النار، لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي أن الكل من الله، لكن هذا الشؤم الذي أجراه عليهم من عنده هو بسبب أعمالهم لا بسبب موسى عليه السلام ومن معه. وكيف يكون ذلك وما جاء به خير محض؟ والطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير. وقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام شيء يقتضي الطيرة، وإنما جاء بما جاء به وهو خير محض. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره ألا إنما طائر آل فرعون وغيرهم وذلك أنصباؤهم من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشر إلا عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك فلجهلهم بذلك كانوا يطيرون بموسى ومن معه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قالوا طائركم معكم المعنى والله أعلم أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله كما قال تعالى وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ولو فقهوا أو فهموا لما تطيروا بما جئت به لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الطيرة لأنه خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه وحكمة لا عيب فيها ورحمة لا جور معها فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا بهذا لأن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض ولا بالحكمة ولا بالرحمة بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها منه بأعمالهم ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم وهذا من باب القصاص في الكلام ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وقد ذكر ذلك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة لله قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا بل أنتم قوم مسرفون قال قتادة أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا وقد أخرج ذلك عنه عبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن جرير في التفسير ومطابقة الآيتين لمقصود الباب ظاهر لأن الله تعالى لم يذكر التطير إلا عن أعدائه فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه وزاد مسلم ولا نوء ولا غول وقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى قال ابن الأثير العدوى اسم من الإعداء كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء يقال أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا يتقي مخالطته بإبل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه وفي بعض روايات هذا الحديث فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها قال فمن أعدى الأول وهذا في الصحيحين وفي رواية عند مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح وأمسك عن حديث لا عدوى فراجعوه فيه وقالوا سمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم، فنسيان أبي هريرة له لا يضر. وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. فردت طائفة حديث لا عدوى بأن أبا هريرة رجعا، قالوا والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر فالمصير إليها أولى، وهذا ليس بشيء، لأن حديث لا عدوى قد رواه جماعة كما تقدم، وعكست طائفة هذا القول ورجحوا حديث لا عدوى وزيفوا ما سواه من الأخبار وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وبأن عائشة أنكرت، وهذا أيضا ليس بشيء، فإن الأحاديث في الاجتناب ثابتة. وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين، فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل واحد، لكن قوي اليقين لا يتأثر به، وهذا كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها. وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف الإيمان والتوكل، ذكر ذلك بعض أصحابنا واختاره وفيه نظر. وقال مالك لما سئل عن حديث وفر من المجذوم ما سمعت فيه بكراهية وما أرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء، ومعنى هذا أنه نفى العدوى أصلا وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. وإلى هذا ذهب أبو عبيد وابن جرير والطحاوي وذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد. قال الشيخ الشارح وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وهذا أخرجه البخاري في الصحيح. وقال لا يورد ممرض على مصح، وهذا عند مسلم في الصحيح. وقال في الطاعون من سمع به بأرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله تعالى كما قال فمن أعدى الأول، يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده. والذي ذهب إليه ابن الصلاح متابعا لما قال البيهقي وذهب إليه ابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، رأى الحافظ ابن حجر القول الذي ذكر الشيخ الشارح قبل هذا، رأى الحافظ ابن حجر كما في النزهة عند حديثه عن المحكم ومختلف الحديث، رأى أن الأولى سواه، وذهب إلى القول المذكور قبله فرجحه أو قدمه. قال الشيخ الشارح وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء شيئا، قالها ثلاثة. فقال أعرابي يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. أخرجه أحمد والترمذي وأبو يعلى والطحاوي في المشكل عن ابن مسعود وهو حديث صحيح. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، كما دل عليه قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأما أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إيراد الممرض على المصح وعن الدخول إلى موضع الطاعون، فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك والأذى. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك كما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذي، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله وقوي الإيمان بقدره وقضاه، فقويت النفوس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله، ثقة بالله وتوكلا على الله. وهذا الحديث حديث ضعيف. قال الشيخ الشارح: وقد أخذ به الإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. فأما ما ورد عن عمر فمن طريقين صحيحين، رواه ابن جرير في تهذيب الآثار، ولفظ الأول عن عبد الله بن جعفر قال: وقد رأيت عمر بن الخطاب يدعو بالإناء فيه الماء فيعطيه معيقيبا، وكان رجلا قد أسرع فيه ذلك الوجع يعني الجذام، فيشرب منه معيقيب ثم يتناوله منه عمر فيضع فاه موضع فمه حتى يشرب منه، يعرف أنه إنما يصنع ذلك فرارا أن يدخله شيء من العدوى. وأما ما روي عن ابن عمر فرواه ابن أبي شيبة وابن جرير في تهذيب الآثار من طريقين ضعيفين، عن ابن عمر أنه كان يأكل ومعه مجذوم فجعل يضع يده في موضع المجذوم من الثريد. وأما سلمان رضي الله عنه فقد روى ابن أبي شيبة والعقيلي في الضعفاء وابن جرير في تهذيب الآثار عن عبد الله بن بريدة أن سلمان رضي الله عنه كان يصنع الطعام من كسبه فيدعو المجذومين فيأكل معه. واللفظ لابن أبي شيبة وإسناده صحيح إن كان بريدة لقي سلمان الفارسي رضي الله عنه. وأما أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد روى ابن جرير في تهذيب الآثار من طريق القاسم بن محمد أن وفد ثقيف أتوا أبا بكر فأتي بطعام فدعاهم فتنحى رجل فقال: ما لك؟ قال: مجذوم. فدعاه فأكل معه، فجعل أبو بكر يأكل مما يأكل منه المجذوم، وهذا سنده منقطع. قال شيخ الشارح: ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، وهذا رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالدا رضي الله عنه يقول: لقد اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فلم يبق في يدي إلا صفيحة يمانية، وأتي بالسم فقال: ما هذا؟ قالوا: السم. قال: بسم الله، فشربه. وإسناده صحيح. ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر. قوله: ولا طيرة، قال ابن القيم: هذا يحتمل أن يكون نفيا أو أن يكون نهيا، أي لا تتطيروا، ولكن قوله في الحديث: ولا عدوى ولا صفر ولا هامة، يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومنا أناس يتطيرون، فقال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه في حقيقة الأمر. فأوضح صلى الله عليه وآله وسلم لأمته الأمر، وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيارة من قبل استقرارها، وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. قال له ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصاحبني أو لا تصحبني. هذا أخرجه عبد الرزاق والخلال وإسناده صحيح، ولكن يشكل عليه ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس مرفوعا وإسناده حسن: لا طيرة، والطيرة على من تطير. فظاهر هذا أنها تكون سببا لوقوع الشر بالمتطير، وجوابه أن المراد بذلك من تطير تطيرا منهيا عنه، وهو أن يعتمد على ما يسمعه ويراه حتى يمنعه مما يريده من حاجته، فإنه قد يصيبه ما يكرهه عقوبة له. فأما من توكل على الله واثق به بحيث علق قلبه بالله خوفا ورجاء وقطعه عن الالتفات إلى غير الله وقال وفعل ما أمر به الله، فإنه لا يضره ذلك. وأما من اتقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنها فإنه لا ينفعه ذلك غالبا، كمن ردته الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبه ما تطير به، فإنه كثيرا ما يصاب بما يخشى منه. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الشوم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. وهذا متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث، وذكر الحديث. وفي حديث آخر: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، رواهما البخاري ومسلم. فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت: كذب، والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بهذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة رضي الله عنها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه بمعناه، وهو مروي من طرق عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح صححه الطحاوي وابن خزيمة والحاكم والذهبي وغيرهم. وقال الخطابي وابن قتيبة: هذا مستثنى من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه، ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم. وقال طائفة: لم يجزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة، بل علقه على الشرط كما ثبت ذلك في الصحيح. ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد بمفردها. قالوا: والراوي غلط. قال الشيخ الشارح: لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة، ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية الجزم. وقد ذكر ابن قتيبة رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الشؤم في ثلاث، وحديث عائشة في رده، وحديث أنس رضي الله عنه في أصحاب الدار التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول عنها، ثم قال: وليس هذا بنقض للحديث الأول، ولا الحديث الأول بنقض لهذا، وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال لظلها واستيحاش بما نالهم فيها، فأمرهم بالتحول. وقد جعل الله تعالى في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك، وجعل في غرائز الناس وتركيبهم حب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردهم به، وبغض من جرى على يديه الشر لهم وإن لم يردهم به، فكيف يتطير صلى الله عليه وسلم والطيرة من الجبت؟ وكان كثير من أهل الجاهلية لا يرونها أي الطيرة شيئا، ويمدحون من كلب بها. قال الشاعر: يمدح رجلا وليس بهياب إذا شد رحله، يقول عدان اليوم واق وحاتم، ولكنه يمضي على ذاك مقدما إذا صد عن تلك الهنات الختارم. وقال طائفة: الشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها فيكون شؤمها عليه، ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. قال: ويدل عليه حديث أنس: الطيرة على من تطير. وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه، كما يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر. قال ابن القيم رحمه الله: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا منها مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه وتعالى الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا ينتحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون، والطيرة الشركية لون. قال الشيخ الشارح: ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسأل الله من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه، كما في حديث أبي داود والحاكم بإسناد حسن. وكذلك ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك، ولكن يبقى على هذا أن يقال: هذا جار في كل مشؤوم، فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر، يعني الدار والمرأة والفرس؟ وجوابه أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة فخصت بالذكر، لذلك ذكره في شرح السنن. ومنها ما روى مالك عن يحيى بن سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها ذميمة. رواه أبو داود عن أنس بنحوه، ومالك والبخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن: دعوها ذميمة. هذه النصوص التي يذكرها الشيخ الشارح رحمه الله ويذكر الجواب عنها إنما هي من شبهات القوم الذين يقولون بمسألة التطير، فأتوا بهذه النصوص وأرادوا التلبيس بها. والجواب عن هذا النص الذي مر: لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. جوابه أن هذا ليس من الطيرة المنهي عنها، بل أمرهم بالانتقال لأنهم استثقلوها واستوحشوا منها لما لحقهم فيها، ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع، لأن الله قد جعل في غرائز الناس استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا سبب له في ذلك، وحب من جرى على يديه الخير لهم وإن لم يردهم به، ولأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى الطيرة فيوقعهم ذلك في الشرك والشر الذي يلحق المتطير بسبب طيرته، وهذا بمنزلة الخارج من بلد الطاعون غير فار منه. ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم فيها المصائب والمحن وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة، للزم كل من ضاق عليه رزق في بلد أو قلت فائدة صناعته أو تجارته فيها ألا ينتقل عنها إلى غيرها. فإن قيل: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء حيث رخص في الارتحال عن الدار دون موضع الوباء، يقصد الطاعون؟ فإنه إذا وقع ببلد والمرء فيها فإنه لا يتحول عنها، وإذا سمع به في بلد فليس له أن يدخله، إذن لم يرخص له في الارتحال. وأما في أمر الدار فقد رخص في الارتحال. فما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء حيث رخص في الارتحال عن الدار دون موضع الوباء؟ أجاب بعضهم أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام: أحدها ما لا يقع التطير منه إلا نادرا أو إلا مكررا، فهذا لا يصغى إليه، كنعق الغراب في السفر وصراخ بومة في دار، وهذا كانت العرب تعتبره حتى إنه جار بكثرة في أشعارهم، كقول الشاعر القديم: نعب الغراب ببين ذات الدملج، نعب الغراب وليته لم ينعب، إلى غير ذلك من أقوالهم. فما لا يقع التطير منه إلا نادرا أو إلا مكررا فهذا لا يصغى إليه. الثاني من الثلاثة الأقسام ما يقع به ضرر ولكنه يعم ولا يخص ويندر ولا يتكرر كالوباء، فهذا لا يقدم عليه ولا يفر منه. والثالث سبب يخص ولا يعم ويلحق به الضرر لطول الملازمة كالمرأة والفرس والدار، فيباح له الاستبدال أو التوكل على الله والإعراض عما يقع في النفس. ثم ذكر مما ساقوه نصا آخر، وهو حديث اللقحة: واللقحة الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. لما منع النبي صلى الله عليه وسلم حربا ومرة من حلبها وأذن ليعيش. رواه مالك في الموطأ والطبراني في الكبير والحربي وابن عبد البر في التمهيد، وإسناده صحيح. رجل يقال له حرب فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلب، ورجل يقال له مرة يقول: ما اسمك؟ يقول: حرب. فلا يأذن له بحلب الناقة. ما اسمك؟ مرة. لا يأذن له. ما اسمك؟ يعيش. أذن له صلى الله عليه وسلم. جواب هذا أن ابن عبد البر قال: ليس هذا عندي من باب الطيرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من طلب الفأل الحسن، وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة، فالمراد بذلك حتى لا يتسمى بهما أحد. وقد روى ابن وهب في جامعه ما يدل على هذا، فإنه قال في هذا الحديث: فقام عمر بن الخطاب فقال: أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ قال: بل اصمت وأخبرك بما أردت. ظننت يا عمر أنها طيرة، ولا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولكن أحب الفأل الحسن. رواه ابن وهب في جامعه، وفي إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك، وهو مع ذلك مرسل. وعلى هذا تجرى بقية الأحاديث التي توهم بعضهم أنها من باب الطيرة. ثم خلص إلى ما يتعلق بالهامة، قال: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا هامة، بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طائر من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير. هذا قول ثان في تفسير الهامة، كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى. وبه جزم ابن رجب فقال: وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور، وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها. ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها إلى أن يردها الله إلى أجسادها. وذكر الزبير بن بكار في الموفقيات أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة وهي دودة فتدور حول قبره وتقول: اسقوني اسقوني. وفي ذلك يقول شاعرهم: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره 7 أيام ثم تذهب. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا صفر، بفتح الفاء. روى أبو عبيدة معمر بن المثنى في غريب الحديث له عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. فعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري وابن جرير، وقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه. وهذا قول مالك وفيه نظر. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن من سمعه يقول: إن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وما رواه أبو داود في سننه سنده صحيح إلى محمد بن راشد المكحولي، وهو من كبار أتباع التابعين. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، أنهم كانوا يستشئمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكثير من الجهال يتشاءم بصفر، وربما ينهى فيه عن السفر، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيارة المنهية عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وكتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة ولا نوء. النوء واحد الأنواء. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا للاستسقاء بالأنواء يأتي إن شاء الله. قال: ولا غول، هو بالفتح مصدر معناه البعد والهلاك، وبالضم الاسم، وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال ابن الأثير: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا، أي تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وقيل قوله: ولا غول، ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى بقوله ولا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا، ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالة سحرة الجن، وهذا ضعيف وهو من مرسل الحسن بن محمد بن الحنفية، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، وهذا ضعيف أيضا، رواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي في الكبرى وأبو يعلى وابن خزيمة وإسناده منقطع. فالحسن لم يسمع من جابر وله شواهد ولكنها ضعيفة. وعند ابن أبي شيبة عن يسير بن عمرو قال ذكر عند عمر الغيلان فقال إنه لا يتحول شيء عن خلقه الذي خلق له، ولكن فيهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا، وإسناده صحيح. فبادروا بالأذان أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها في قوله صلى الله عليه وسلم لا غولا. ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ، أخرجه أحمد والترمذي والطبراني والحاكم وصححه، وأصله في البخاري. وتعرف ما كان من تمر الصدقة عندما جاء الشيطان فكان يحثو حثوات، وقد أمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة وليلة وليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كذبك وسيعود. وأما في المرة الثالثة فلما علمه ما يتعلق بآيات الكرسي وأطلقه وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فقال بعض الناس نتعلم من كل أحد ولو كان من الشيطان، وهذا عجيب والله، لأننا لم نتعلم من الشيطان وإنما تعلمنا من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب أخذناها من النبي لا من الشيطان، هل نأخذ من الشيطان؟ قال المصنف رحمه الله ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأ. قال وما الفأ؟ قال الكلمة الطيبة. قوله ويعجبني الفأ، قال ابن الأثير الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، ربما استعملت الطيرة فيما يسر، يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب، وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا. وإنما أحب الفاء لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. يعني إذا قصد المرء أمرا فسمع اسما حسنا، سمع صائحا يقول يا نجاح أو يا فلاح، يدعو رجلا اسمه نجاح أو اسمه فلاح، فهذا يتفاءل حينئذ كما سيأتي في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفأل الكلمة الطيبة. ويعجبني الفأل أن يقصد المرء أمرا من الأمور فيسمع الكلمة الطيبة، هذا لأنه يؤمل فائدة الله ويرجو عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي، فإذا سمع ذلك وتعلق رجاؤه بربه فهو على خير ولو لم يحصل له ما يريد. وأما إذا خرج فسمع رجلا يقول يا مشؤوم البعيد أو ما أشبه، والناس كانوا قديما وما زالوا إذا لم يعش لهم ولد أو خافوا فقده يسمونه بأقبح الأسماء، لا على طريقة العرب المتقدمين، فإن العرب من المتقدمين حتى في الجاهلية كانوا يقبحون جدا من أسماء أبنائهم الذكور، كانوا يقبحون أسماءهم يسمون مرة وحرب وضرغام وأسد وليث وما أشبه صخر وأما الموالي فكانوا يحسنون أسماءهم جدا. فسأل رجل واحدا منهم وقال لما تحسنون أسماء مواليكم أو خدمكم أو عبيدكم وتقبحون وتنفرون من أسماء أبنائكم؟ فقال لأننا إنما نعد أبناءنا لأعدائنا ونعد خدمنا لأنفسنا. لأننا نعد أبناءنا لأعدائنا، فلا يصح مثلا أن يسمي الرجل ولده حريرا ثم يتقدم حرير للمبارزة، وإنما يسميه حربا ويسميه مرة ويسميه ليثا وصاعقة. فإذا قالوا برز للمبارزة صاعقة، ربما يخاف العدو، والله المستعان. وأما في هذا العصر وما قبله فيقبحون الأسماء لا بهذه الصورة، وإنما يقولون من أجل أن يعيش، فيسمونه خيشة ويسمونه شحات إلى غير ذلك من تلك الأسماء، والله المستعان. الطيرة فيها سوء ظن بالله وفيها توقع للبلاء، ومعنى التفاؤل أن يكون رجل مريضا فيتفاؤل بما يسمع من كلام، فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون الرجل طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه أو يجد ضالته. ومنه الحديث قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم رحمه الله ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة البشرية وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، كما أخرج ذلك أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح. وكان يحب الحلواء والعسل كما في الصحيحين من رواية عائشة صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم كما روى ذلك معمر في جامعه وهناد في الزهد والبخاري في التاريخ الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها. وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة قبل جملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن وبمحبته، وجعل فيهم ميل النفوس إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرأت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس وانشرحت لها الصدور وقويت بها القلوب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. وقال الحليمي وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن تشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به تعالى، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. هكذا ترى أن دين الإسلام العظيم يحرر النفس من أوهامها ويخلص القلوب والعقول من ترهاتها وخزعبلاتها. هذا الدين العظيم أخرج الإنسان من دياجير ظلمات الجهل والأوهام حتى أقامه على الصراط المستقيم، مما يستقيم مع النفس الطيبة والفطرة المستقيمة والعقول الصريحة. فالحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من بلغناه صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.